الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله مشاهدينا الكرام، ويسر مركز الربانيين أن يجدد معكم اللقاء ضمن هذه السلسلة المباركة من الدروس العلمية والتربوية. ويسر مركز الربانيين أن يستضيف فضيلة الشيخ محمد ابن هادي الحربي حفظه الله تعالى، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان طالب العلم مع القرآن. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشكر مركز الربانيين على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يعيننا وإياكم على نشر العلم وتبليغ دين الله عز وجل، وأن يوفقنا وإياكم للإخلاص في دينه سبحانه وتعالى، للإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا العنوان المهم، طالب العلم مع القرآن. إذا نتكلم عن طالب علم ونتكلم عن القرآن، نتكلم عن الأصل الأصيل، مصدر التشريع الأول، كلام الله تبارك وتعالى الذي يتعبد به. معنى يتعبد به أي في كل حرف عشر حسنات، كما لا يخفى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد عد بعضهم الختمة الواحدة من خلال هذا الحديث أن الختمة الواحدة فيها كم؟ 3 ملايين حسنة. 3 ملايين حسنة. والله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أحيانا يعني الحسنات العظيمة لو أساء الإنسان، هذه الإساءة تذهب مع غمار بحار الحسنات. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين فعلوا الحسنات العظيمة، كمن شارك في غزوة بدر مثل حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه، عندما أخبر أهل مكة بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الفعلة ذهبت مع الحسنة العظيمة، ألا وهي غزوة بدر، مشاركة غزوة بدر. ولذلك الاكثار من قراءة القرآن وتجميع هذه الحسنات، حتى إذا أساء إنسان الله عز وجل برحمته يذهب الحسنة بالسيئة. نتكلم عن القرآن الذي هو روح ونور وهداية. الله عز وجل وصف هذا الوحي القرآن والسنة أنه روح، لأن به حياة القلب. الحياة لا نظن كما لا يخفى أن هي فقط انفصال الروح عن البدن، لا، في حياة حقيقية، في حياة عظيمة، حياة القلب، كما أن هناك في موت القلب، عافانا الله إياكم. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الموتى موت القلوب، وليس الموت الحقيقي، لا، موت القلوب كما في هذه الآية. يعني هذه الآية معناها موت القلب، موت القلب في سورة الأنعام. والله عز وجل وصفه بأنه روح في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يعني القرآن والسنة، والقرآن يعني بالمعنى الأول، مصدر التشريع الأول. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني إذن وصفه بأنه روح. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. انظر، يعني آيات قليلة، في أول آية روح والثانية نور. ففي القرآن نور القلب، النور الذي يكون للعبد يوم القيامة إذا أظلمت الدنيا، مثل الذي يعتني بقراءة سورة الكهف، سورة واحدة يوم الجمعة، تضيء له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها، وفي لفظ ما بين من قدمه إلى عنان السماء، ألفاظ مختلفة تدل على أن هناك نور لصاحب من يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وكذلك من يعتني بكتاب الله عز وجل، فالله عز وجل قال ولكن جعلناه نور، أيضا هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا كنت من أهل التقوى فإن القرآن هداية لك. إذا نتكلم عن هذا القرآن العظيم الذي هو روح ونور وهداية، أوصاف كثيرة ذكر الله عز وجل لهذا القرآن العظيم، ورفعة لصاحبه في الدنيا وعند القبر وفي الآخرة، يعني هذا القرآن ما يترك صاحبه في الدنيا، رفعة لصاحبه. في صحيح مسلم حادثة، عمر بن الخطاب جعل أميرا على مكة رجل اسمه نافع بن عبد الحارث، ونافع بن عبد الحارث أتى ولقي عمر في عسفان فقال من خلفت في الوادي، يعني مكة، قال عبد الرحمن بن أبزة. عبد الرحمن بن أبزة مولى، يعني عبد أعتق، يعني تصور في الوقت هذا عبد أعتق تجعله أمير وعلى مكة. فقال ولما فعلت ذلك؟ عمر الآن الخليفة الأمير استفصل، فقال له نافع يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله، حافظ الكتاب، عالم بالفرائض. فماذا قال عمر؟ قال أما إن نبيكم عليه الصلاة والسلام قد قال إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. فهذا رفعة في الدنيا تأتي لصاحب القرآن، لا شك أنها إيش؟ هي رحمة ونعمة من الله عز وجل لصاحب القرآن. إذا أردنا أن نصلي من نقدم؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أحفظهم وأعلمهم بالقرآن كما في صحيح مسلم. هذا وين؟ هذا في الدنيا. في القبر، في غزوة بدر عندما كثر القتلى رضي الله عنهم أجمعين، سبحان الله، يعني الثوب الواحد يكفنون به الرجلين والثلاثة من الضيق، وصعب عليهم أن يدفنوا كل شخص بقبر، فكانوا يدفنون الرجلين والثلاثة في قبر. طيب من نقدم في اللحد؟ فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم أيهم أكثر أخذاً للقرآن، هذا في القبر، فإذا أشير إلى أحدهما قدم في اللحد. وفي هذا العالم، عالم البرزخ، القرآن لا يترك صاحبه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ووصف سورة الملك بأنها المنجية المانعة، تمنع صاحبها من عذاب القبر. يعني الذي يحفظ سورة الملك ويعتني بها ويتدبرها ما تتركه في هذا الموقف والموضع الموحش، ستدفن وتكون لوحدك، ما ينفعك إلا العمل الصالح، ومن أرفع العمل الصالح العناية بالقرآن. وأيضا القرآن رفع لصاحبه في الآخرة. في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث الدفن الموتى في البخاري من حديث جابر، في السنن من حديث عبد الله بن عمرو العاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن يوم القيامة. صاحب القرآن من حفظه وعمل به ولازمه، هذه أوصاف ذكرها الشراح، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل، رفعة، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، على قدر حفظك تكون الرفعة. ولا شك أن صاحب القرآن تجتمع به هذه الأوصاف، الحفظ، الملازمة، القراءة، العمل به. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن سورة الملك أنها شفعت لرجل حتى غفر له، في السنن شفعت وشفعت حتى غفر له 30 آية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكما لا يخفى الزهراوين تحاجان كأنهما غمامتان أو غيايتان مثل الظلل، تحجان عن صاحبهما، من يعتني بالبقرة العمر. هذه الصور لها فضائل خاصة. إذن نتكلم عن هذا القرآن العظيم الذي فيه هذه الأوصاف وهي بعضها. والقرآن شفاء، يعني صاحب القرآن كل ما قرأ القرآن وأيضا نوى لو كان فيه مرض أو تعب فإنه شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء. من هنا ليست تبعيضية وإنما بيانية، يعني وننزل ما من القرآن، يعني من جميع القرآن وليس بعض القرآن. نتكلم أيضا أولا عمل طالب القرآن مع طالب العلم مع القرآن. أولا إتقان قراءة القرآن، هذا الأمر الأول. يعني لا يمكن إنسان يطلب العلم يحضر دروس الفقه والحديث وإذا قرأ لحن، ما يمكن أبدا، تقصير عظيم. يترك المصدر الأول العظيم ثم إذا أتى لغيره تجد عنده نقص كبير. لا، أهم العناية العناية بالقرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني يحسن تلاوته ويحسن الأداء فيه ويعمل به مع السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة. وهذه المعية إما أنها ما زلت عالية معهم، أو من باب التشبيه أن ميسر له القرآن كما يسر للملائكة. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع به وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر التلاوة أجر ما شق. إذن قارئ القرآن ما يخرج بخسارة، إما أنه مع السفر الكرام البررة أو له أجران. لكن الآن الكلام في هذه الكلمة عن من؟ طالب العلم. ولا يكون إتقان القرآن إلا بالتلقي، وهذه طريقة العلماء والمشايخ، أن القرآن يقرأ على شيخ متقن فيتلقاه، كما أن هذا القرآن أخذ من كابر إلى كابر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذه من جبريل عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لقنه الصحابة، والصحابة لقنه التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا. ما يمكن، لأنك حتى لو فتحت المصحف أحيانا بعض الكلمات أو بعض الحروف تكتب لكنها ما تنطق، فلا بد أن يقرأ على شيخ متقن. والذي لا يتيسر له شيخ متقن في بلاد بعيدة، الحمد لله الآن وسائل التواصل إيش متيسرة، يستمع لأحد القراء المتقنين ويكثر من سماع حتى يلين لسانه على هذه القراءة المتقنة. أيضا مع تعامل طالب العلم مع القرآن تكلمنا عن إتقان القراءة، ونتكلم أيضا عن حفظ القرآن. في سورة العنكبوت يقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأصحاب العلم يحفظون القرآن، والذي لا يحفظ القرآن يجد نقص شديد، لا نقول واجب، لكن حرم خيرا عظيما. وحفظ القرآن كما لا يخفى ليس له سن معين، وهو مشروع حياة. الآن الذي يستمع لنا عمرك 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو 60، ابدأ بمشروع حفظ القرآن. أنت تبدأ بعبادة، فإذا قبضت روحك وأنت تنوي حفظ القرآن فمن رحمة الله عز وجل يكتب لك أنك لأنك سعيت. والذي يسعى للحسنة ثم يصرف عنها تكتب له، الذي يهم بالحسنة لكن صرف عنه. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المعروف المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل امرئ من عمله ما نواه بالأجر والمثوبة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن حجر في تقريب التهذيب في وصفه وترجمته لأحد الرواة، انظر ماذا قال. يقول: ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن. كأن إيش؟ كأن أمر غريب، وكأن فيه نقص. وقيل كان لا يحفظ القرآن، أمر غريب، عالم ما تحفظ القرآن. وكما ذكرنا مشروع حياة طالب العلم إن لم يحفظ القرآن فليجعل المشروع العظيم حفظ القرآن، وأنه في عبادة ولا يستطيل الطريق. ابن عمر حفظ البقرة في بضع سنوات، قيل 8 سنوات البقرة، ونحر جزورا شكرا لله عز وجل بعدما حفظها. بقرة كما قال ابن العربي في أحكام القرآن فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر و1000 حكم. يقول حدثنا مشايخنا أن فيها هذا العدد. أنت تصور إذا حفظت البقرة وعرفت معناها كم أخذت، كم أخذت من، وفيها قصص، وفيها كلام عن المنافقين، وفيها الجنة والنار، وفيها المعاملات، الله عز وجل ذكر آية الدين وذكر عن الربا وذكر عن الرهن، وفيها يعني فيها تنوع. فالذي يتقن البقرة يسهل عليه إتقان باقي القرآن. وحفظ القرآن له أسباب، يعني لابد أن يبذل السبب فيه. أولا الإخلاص لله عز وجل، أن يحفظه بنية أن هذا القرآن يريدها العبد أن يكون في صدره. الأمر الثاني أنه يعرف أهمية حفظ القرآن ولا يجعل حاجز بينه وبين حفظ القرآن. ترى كثير من الناس ولا أقول بعض الناس، خاصة العامة، يظن أن حفظ القرآن مستحيل. وأنا أعرف شخص كما يقول عامي، يعني ليس طالب علم، يحفظ القرآن مثل الفاتحة، وكل ما رأيته يمشي لوحده. فأقول لفلان، أقول له خلنا نسلم على فلان، قال لا هذا يراجع قرآن. والله ترى تقول مستحيل أنه يحفظ قرآن، وإذا أخطأ الإمام هو الذي يفتح عليه. ويقول في لحظة من اللحظات، أنا سألته، يقول في لحظة من اللحظات قلت أنا لماذا لا أحفظ القرآن، ليش ما أحفظ القرآن؟ يقول فالتزمت بهمة بحفظ القرآن وفي 2 سنين حفظته، والآن أهم ما علي إني ما أموت وأنا ناسي. والله هذا كلام لي، وكل يوم يمشي من بيته إلى المسجد أو أحيانا بعد العشاء فقط يراجع ورده ويقول أرتاح. ما في حاجز، لا نجعل حاجز بيننا وبين حفظ القرآن. من أسباب المعينة للحفظ التكرار، ما تكرر تقرر. التكرار هو نحت، مثل الآن لو صخرة صلبة جامدة وكل يوم فيه خيط يذهب ويرجع يذهب ويرجع، بعد سنوات تجده نحت فيها. ومثله تكرار القرآن، أنت تنحت. قيل الأحنف بن قيس أن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، المثل المعروف. قال لا، الصغير الكبير أكبر عقلا ولكنه أكثر شغلا. وما فيه، هم متساوين، لكن مشكلة الكبير أن أشغاله كثيرة. فالإنسان إذا أراد أن يحفظ القرآن يتخفف من أشغاله، أو ينهيها في فترة معينة، أو يجعل القرآن من بعد الفجر أو بين العشاءين. يعني أحد المشايخ حدثنا يقول أنا ما حفظت القرآن إلا بين المغرب والعشاء فقط، هذا القرآن بين المغرب والعشاء، مثل ما يقولون وقت ميت، بين المغرب والعشاء هذا القرآن، بعد العشاء قبل العشاء الأمر لك، بين المغرب والعشاء. يقول الآن متقن لحفظ القرآن. ومن الأسباب المعينة للحفظ القيام به، أن تقوم الليل به، وهذا من الأسباب التي تحيي القلب. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، شد مواطئا للقلب مع اللسان. ومنها أن يكون كما لا يخفى الحفظ على نسخة واحدة، حتى إنسان يحفظ يتخيل ويتصور المحفوظ، فإذا حفظ بنسخة ثم حفظ يقرأ بنسخة قد يكون هناك إيش عنده تشتت. مع الإتقان، إتقان القراءة، لأن الإنسان إذا قرأ خطأ ثم حفظ هذا الآن وقع في مشكلة، الآن يريد أن يصحح ثم يحفظ الذي صحح. ومن الأسباب المعينة قراءة تفسير المحفوظ. معرفة المعاني سبب عظيم من أسباب الحفظ. معرفة معاني القرآن هذه تعينك على حفظ القرآن وتصور المعنى الذي أنت تقرأه، وتعينك على ماذا؟ تعينك على حتى التدبر والتأثر بكلام الله عز وجل. ومنها أسباب المعينة الحفظ الحذر من المعاصي. قال الضحاك رحمه الله: ما تعلم أحد القرآن فنسيه إلا بذنب. ثم قرأ، انظر إلى استدلال الضحاك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. هذا استدلال، استدل وانتزع من هذه الآية هذا المعنى العظيم. يقول: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. صور كلام عظيم في صدرك ثم تنساه. إذن هذه الأسباب: تكرار المحفوظ، تقليله كلما قلل، ثم لا يستطيل الطريق ويخلص لله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ويعرف معاني الذي يقرأه ويقوم به، كل هذه أسباب معينة لتثبيت الحفظ. إذا أيضا من تعامل أو طالب العلم مع القرآن ما ذكرنا: قيام الليل به. قيام الليل بالقرآن من أعظم الأسباب المعينة للحفظ والمعينة للتأثر بالقرآن. الألباني رحمه الله صحح حديثا وهو عند ابن نصر في قيام الليل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. وذكرنا آية المزمل: إن ناشئة الليل، القراءة التي تنشأ بالليل، هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، هي التي لها التأثر في القلب والعمل، هي قراءة القرآن ليلا. والتهجد: ومن الليل فتهجد به. التهجد عرفه أهل العلم هو القيام بعد نوم، وهذا أفضل ما يكون في القراءة. الإنسان ينام ثم بعد النوم يقوم الليل، هذا أعظم ما يتأثر فيه في القراءة، لأن الآن ذهنه صافي ومقبل على القرآن. أيضا من تعامل طالب العلم مع القرآن معرفة معناه كما ذكرنا، معرفة معاني القرآن. والعلماء ما قصروا، منهم من ألف في غريب القرآن يعني الألفاظ التي تذكر فيه، ومنهم من ألف المختصرات، ومنهم من ألف المتوسط من متوسط، ومنهم من ألف المطولات، ومنهم من اعتنى بالمعاني العقدية، ومنهم من اعتنى بالبلاغية، ومنهم من اعتنى بآيات الأحكام. يعني المكتبة التفسير كما يقولون كبيرة، فيقرأ ما تيسر، يقرأ التفاسير المأمونة الجانب، تفسير ابن سعدي، تفسير ابن كثير، هي تفاسير مأمونة الجانب وفيها معاني عظيمة ذكرها ابن سعدي رحمه الله وذكرها ابن كثير، ثم يترقى إلى ابن جرير الطبري رحمه الله. يقول ابن مسعود: انظر إلى همة الصحابة والسلف الصالح في بيان معاني القرآن. لو أعلم، هذا ابن مسعود، لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. السفر في السابق ليس كالسفر في الوقت. يعني الآن تصور لو أن إنسانا ذهب إلى وحجز طيران وراح وسافر وحجز فندق حتى يأتي إلى شيخ يتعلم منه القرآن. في السابق لا، يركب الإبل والهواء والأمطار والغبار، كله ما في شيء يتقي، ما يقدر يتقي من هذا الجو، ثم يأتي ويتعلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لو أعيتني آية من كتاب الله ولم أجد أحدا يفتحها علي إلا ببرك الغماد لا رحلت إليه. برك الغماد منطقة وعرة في جنوب الجزيرة. يعني لو عرفت أن أحد أعيتني آية ما عرفت معناها، وأعرف أحد في هذا المكان الوعر يفتح علي هذه الآية ويبين معناها لركبت إليه. ابن الجوزي في صفة الصفوة كتاب جميل نقل عن أبي العباس بن عطاء يقول: لي ختمة هو له ختمة الحفظ الورد هذا خلصين منها، لكن انظر الختمة الثانية، لي ختمة منذ 14 سنة ما بلغت النصف منها. يقول ابن جوزي يريد الفهم منها يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة كرر آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تقول عائشة في المسند: ما زال يكررها حتى أصبح. فأبو العباس بن عطاء يقول 14 سنة وهو في ختمة، ختمة أخرى يتدبر القرآن ويتأمل ما فيه وينظر إلى الآيات والتطبيق فيها إلى آخره. وأثر عبد الرحمن بن أبي ليلى معروف مشهور، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بها، فجمعنا العلم والعمل. يعني 10 آيات وما استطالوا الطريق. أيضا من تعامل طالب العلم مع القرآن الموعظة به، خير ما يعظ الناس به القرآن. الله عز وجل يقول في آخر سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن. تقول أم هشام، وهي في صحيح مسلم: ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي عليه الصلاة والسلام. من إيش؟ يخطب بها، يخطب إما أن يقرأها أو يبين معانيها أو يقرأ مقاطع منها دائما. المهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالخطبة بسورة قاف لأنها تتكلم عن اليوم الآخر وعن الوعظ، وهو الذي يؤثر بالناس. معاني الأحكام لها موضعها، لكن الخطبة يعظ الناس بها ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. وهناك آيات كثيرة يعني لو إنسان ينتقيها، طالب ينتقيها وينظر إلى معانيها ويعظ الناس بها، لوجد الأثر العظيم في قلوب الناس. الكلام عن اليوم الآخر، أواخر سورة الزمر، سورة قاف، سورة الحاقة، وغيرها من الصور والآيات المؤثرة التي تتكلم عن مشاهد عظيمة يوم القيامة، ثم تتكلم عن مشاهد عظيمة في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدينا من أهلها، مشاهد مفزعة من النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم والدينا منها. مثل هذه المشاهد العظيمة تؤثر بالناس. والوعظ ما هو؟ الوعظ عرفه العلماء فقالوا: هو أمر أو نهي مقرون بترغيب أو ترهيب. فإذا قلت للناس: يا أيها الناس اهتموا بالصلاة، صلوا، فإن الله يقول: وأقيموا الصلاة. أيها الناس احذروا من ترك الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذه موعظة يذكر الناس بكلام الله تبارك وتعالى. الكلام عن القرآن والعلاقة مع القرآن طويلة وطويلة جدا كما يقولون، لكن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.